اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسن العظيم الأجر والغفران. رسله روي القلب من نفحات.
هذه السورة اسمها سورة الممتحنة، و تنطق بكسر الحاء الممتحنة، لأن هذا يكون وصف للسورة نفسها أنها السورة الممتحنة، يعني التي نزل فيها الامتحان، وهكذا عند الأكثرين. وبعضهم ينطقها بفتح الحاء الممتحنة، إشارة إلى المرأة الممتحنة، وأول امرأة وقع عليها الامتحان هي أم كلثوم بنت عقبة في القصة المعروفة. وبعضهم يسميها سورة الامتحان، وذلك لأنه جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، على ما سوف أفصله في القصة بعد قليل. فهذه أسماء هذه السورة، وهي 13 آية، ولكن آياتها طويلة شيئا ما، وهي سورة مدنية بالاتفاق. في صدرها يخاطب الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ولهذا الصدر قصة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى مكة لفتح مكة، والغالب أن هذا في فتح مكة، وبعضهم يقول أنه في الصلح، ولكن الأصح أنه في فتح مكة، أرسل حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى مشركي مكة يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وأعطاه امرأة، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث علي بن أبي طالب والمقداد ومرتد وجماعة إلى تلك المرأة، فوجدوها في مكان يقال له روضة خاخ، فأمسكوا بالمرأة وقالوا: معك كتاب من حاطب إلى مشركي مكة؟ قالت: ما معي شيء. فأصروا عليها وقالت: ما معي شيء. ففتشوا فلم يجدوا شيئا، فقال لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تخرجين الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني ما كذبنا ولا كذبنا، الخبر صحيح والكتاب موجود، إما أن تخرجيه وإما أن نضطر إلى أن نفتش كل شيء عندك. فأمرتهم أن يتنحوا، فنقضت ظفيرتها وأخرجت الكتاب الذي كانت وضعته في داخل شعرها، فوجدوا فإذا في خطاب من حاطب إلى مشرك مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر إليهم، ورجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ودعاه وقال: ما حملك على ذلك يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله ما كفرت بعد الإسلام، ولكن كان لي في مكة أهل ومال، ولم يكن من أهل مكة هو، لأنه كان يعني معهم ولم يكن منهم، لم يكن قرشيا، فأردت أن يدفع الله تعالى بهذا العمل عن أهلي ومالي وولدي، وأن الله تعالى ناصر دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. وهذه القصة فيها عجائب طبعا كثيرة، منها أنه هذا يجري من صحابي، وصحابي شهد بدرا وشهد الحديبية أيضا، وبل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لما جاء غلام وقال: يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذبت، لا يدخلها، إنه قد شهد بدرا والحديبية، وهو صحابي جليل، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، فقال: أما هذا فقد صدق. ويحدث منه مثل هذا الأمر الذي لا شك أنه يعني أمر كبير وفظيع، ويعتبر داخل في دائرة الخيانة للأسرار العسكرية. تتعجب كيف استطاع حاطب بعد ذلك أن يتعامل مع هذا الموقف لما نزل القرآن الكريم وقرأه الناس، وما زلنا إلى اليوم بعد 1400 سنة نقرأه ونتحدث عن سيرة حاطب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك كيف استطاع المجتمع المسلم آنذاك أن يستوعب هذا الموقف ويتعامل معه بتوازن لا يسهل من خطورة هذا الأمر، حتى يتجرأ الناس وتفشو الأسرار الخطيرة والعسكرية، وفي الوقت ذاته لا يتعامل بقدر من الحدة والغلظة والقسوة والعنفوان الذي يجعل المجتمع ينشق على نفسه. فإن المجتمعات إذا كانت تتعامل وتعامل الخطائين وتعامل الذين تقع منهم الزلات معاملة قاسية، يكون هذا سببا في إقصائهم وإبعادهم عن المجتمع. فهنا الله سبحانه وتعالى يعاتب حاطب ومن ورائه المؤمنين جميعا، فيقول يا أيها الذين آمنوا، ويصفهم بالإيمان، وفي ذلك يعني بداية بالإشادة ودعوة إلى الاعتدال، أنه حتى حينما تتكلم عن مخطي لا تجحف فيه أو تنسى فضائله وجمائله. فأول ما ذكر وقيد وسجل ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا. إذن حاطب ابن أبي بلتعة هو من الذين آمنوا، كان تاجرا وربما غلبت عليه نظرة التجارة في هذا الموقف، لكنه ظل مؤمنا. قال سبحانه لا تتخذوا عدوي وعدوكم، تشنيع من هذا الفعل، أن هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، ويحاربون الله ويحاربون الرسل ويقتلون المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فهم أعداء الله. ولهذا بدأ بقوله عدوي، لا تتخذوا عدوي، وثنى بقوله وعدوكم. إذن هذه خيانة لله، لأن هذا عدو لله، وهي خيانة للنفس، لأن هؤلاء أعداؤكم كما سوف يقول بعد قليل، وإن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، فهم أعداء الله وهم أعداؤكم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، توالونهم وتفشون إليهم بالمودة والأسرار، تلقون إليهم بالمودة، وأصل ألقى الشيء يعني إذا رمى به، لكن هنا قال تلقون إليهم بالمودة، كأنه قال ترمون إليهم بالود وبالسر على غير تفكر. وعادة أحيانا الإنسان ربما يصدر منه شيء دون تفكير، فإذا فكر قال تعجبت كيف حدث مني هذا الأمر وكيف صدر مني. فهنا قال تلقون إليهم، يعني هذا أمر كأنه من غير دراسة ولا تأني ولا تحري. وربما في ذلك إشارة إلى أنه لا ضرورة أن نعتبر أن كل الأشياء كأنها خطط مدروسة. كما قلنا الحياة البشرية فيها قدر كبير جدا من العفوية والانسيابية، وتجد الإنسان يعمل أشياء ويترك أشياء دون أن يكون قد رتب وخطط لذلك. وهكذا هنا قال تلقون إليهم بالمودة، والمودة هي الحب، ومقصود ظاهر المودة بإخبارهم بما هم به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتح. قال سبحانه وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فهم يعلنون كفرهم بالحق الذي تؤمنون به. وليس هذا فقط، وإنما هذا سجله الله تعالى عليهم، الكفر بما جاءكم من الحق. وثنى بقوله يخرجون الرسول وإياكم، فهم قد أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وأخرجوكم أنتم من مكة، وحاطب مهاجر، فقد أخرجوكم، وإخراجهم لهم هو بالتضييق عليهم وبمحاصرتهم وبمنعهم من العبادة ومنعهم من إظهار دينهم، وربما هموا بقتلهم وقتلوا منهم من قتلوا. فهنا قال يخرجون الرسول بالهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من مكة بغضا لها، وإنما كان يقول والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فهكذا معنى الإخراج، يعني ليس طردا، ولكنهم حاصروه عليه الصلاة والسلام حتى اضطر بحثا عن مكان آمن للدعوة إلى أن يخرج. وهكذا أصحابه يخرجون الرسول وإياكم، أي ويخرجونكم أنتم أيضا. لماذا أخرجوكم؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، أخرجوكم بسبب الإيمان. وهكذا قال سبحانه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هؤلاء الناس ما عندهم إيمان حتى بالحرية أن يمنحوكم الحق في أن تتدينوا أو تتعبدوا، لا، حاربوكم في دينكم ومنعوكم من ذلك، وحتى في الكعبة وحول الكعبة المشرفة كانوا يحاولون أن يمنعوا المؤمنين، ويضعوا السلع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول أبو جهل أن يطأ على عنقه عليه الصلاة والسلام. فهذا ما فعلوا بسبب أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم يقول سبحانه إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، وهذا هو الواقع، أنه ما أخرجهم دنيا، هم تركوا الدنيا وراءهم وخرجوا من مكة جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. فيقول سبحانه إن كنتم خرجتم، ووضع فيها إن الذي هو شرط، يعني إذا كنتم خرجتم، مع أن هذا هو الواقع أنهم خرجوا جهاد، لكن جعله محل تردد ومحل اختبار، كأنه يقول ما دمتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، فكيف تسرون إليهم بالمودة وتفشون إليهم هذا السر؟ السر. قال الله سبحانه وتعالى: تسرون وأنا أعلم، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم. أنتم تسرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعلمون أن الله يعلم؟ وأنتم مؤمنون تخاطبون بلفظ يا أيها الذين آمنوا، وتعلمون أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا قال: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم، يعني لا تخفى عليه خافية، والسر عنده عز وجل علانية. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ما أخفيتم من أمر الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخفيتم أيضا من وجود الإيمان في قلوبكم، وأن هذا لم يكن كفرا بعد الإسلام ولا رغبة في القضاء على الدين، ولكنه نظر في مصالح الدنيا لم يحالفه التوفيق، ولم يرعى حرمة الأمانة وحفظ السر. قال: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من فعل هذا فقد ضل سواء السبيل، فعليه أن يتوب. وهكذا تاب حاطب أبي بلتع وتاب الله عليه واعترف واعتذر عما فعل، وفي ذلك دعوة للآخرين أن لا يفعلوا. وفي إشارة إلى أن الولاية هنا أنواع، يعني هنا هذا الرجل أفشى سرا وذكر الله تعالى عنه المودة في موضعين: تلقون إليهم بالمودة، تسرون إليهم بالمودة، واعتبر هذا ضلالا عن سواء السبيل. لكن هل عده الله تعالى كفرا؟ هل عده كفرا؟ لا، بدليل قوله يا أيها الذين آمنوا، وأنه شهد بدرا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أهل الجنة. إذن هذا ذنب عظيم وجرم جسيم، ولكن ضلال عن سواء السبيل، لكن لم يعده الله تعالى كفرا. ولهذا نقول ولاية الكفار منها ما هو كفر، وهو أن يواليهم لدينهم، أن يواليهم لدينهم، فهذا كفر لأنه أحب دينهم وفضله على دين الإسلام. ومنها ما هو معصية، مثل أن يواليهم لمصلحة، وأن يظاهرهم حتى لو ظاهرهم على المسلمين، فهذا جرم عظيم وكبيرة وإثم وضلال عن سواء السبيل، لكن لا يكون كفرا. ومن هنا الجاسوس أيضا الذي يتجسس يرتكب على المسلمين، يرتكب جرما عظيما وإثما ولكنه لا يكفر. وهل يقتل؟ في خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول يقتل ومنهم من يقول لا يقتل، والصواب أن ذلك إلى الإمام يقدر ما هو الأصلح في شأنه. وقد نقل أن رجلا في الكوفة أمسكه الأمير وقد بلغه أنه يكاتب المشركين، فلما أمسكه قال: وعمراه، لأنه في عهد عمر بن الخطاب، وعمراه، فبلغ الأمر عمر، تعرف قوة عمر رضي الله عنه، فدعا بالأمير وبهذا الرجل، فقال الأمير: يا أمير المؤمنين، هو يكتب للمشركين وهم أن يرحل إليهم ويذهب إليهم. فقال عمر رضي الله عنه: تأخذه بالهم؟ أقر عمر رضي الله عنه العقوبة التي أوقعها الأمير بالرجل، لكن قال: لا تؤخذه على مجرد الهم، كل أحد يهم، يعني الأفكار والخواطر والوساوس قد تخطر في بال الناس، ولذلك يعني ليس الشأن دائما هو العقاب. شوف الله سبحانه وتعالى عفى هنا عن حاطب، ما سجن ولا عوقب ولا إلا بهذا، وحسبك بهذا تأنيبا وتأديبا له، لكنه تاب وأناب. ولذلك المتنبي لما خاطب ظن سيف الدولة لما يقول: طلبتهم على الأمواه، في بعض القبائل التي انتصر عليها تمردت عليه وانتصر عليها، قال: طلبتهم على الأمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب، تعطف أيها المولى عليهم، فإن الرفق بالجاني عقاب، وعين الخاطئين هم، وليسوا بأول معشر خطئوا فتابوا، وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جارمه العذاب. إذن هنا عملية استيعاب الناس بالحلم بالصبر بالرحمة بالمسامحة بتقدير المواقف والظروف، هذا مطلب في السياسة الشرعية، ومطلب في المعاملة الأبوية، ومطلب في الطريقة الدعوية، وهو منهج قرآني ومنهج نبوي كما نشاهده الآن، ينبغي أن يستعمل على أنه هذا لا يعني التفريط في حرمات الإسلام وفي أسرار المسلمين وترك الحبل على الغارب، وإنما ينبغي أن يكون هناك انضباط وتوازن في هذه المسألة. قال الله سبحانه وتعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. إن يثقفوكم يعني إن يظفروا بكم، يا حاطب ويا من معه، هؤلاء الذين كتبتم إليهم لو ظفروا بكم وانتصروا عليكم لا تظنوا أنهم سوف يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، سوف يظهرون لكم العداوة ويستمرون، ولهذا قال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني يظهروا لكم العداوة. هو قال عدوي وعدوكم في البداية، لكن أظهر هنا أن أو بيّن أنه سوف يكونوا أعداء لكم ويبسطوا إليكم، يمدوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالسب والشتم والتعنيف، ولن يلتفتوا إلى ما قدمتم لهم أو خدمتموهم به. قال سبحانه وودوا لو تكفرون، لا يكفيهم ذلك فقط، بل ودوا لو تكفرون كما قال في الآية الأخرى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهنا قال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، ويبسطوا فعل مضارع، ثم قال في الأخير وودوا لو تكفرون، لأن مودتهم الكفر ليست جديدة وليست مرهونة بأن يثقفوكم، وإنما هي أصلية وراسخة عندهم، سواء ثقفوكم أو ما ثقفوكم هم دائما ودوا لو تكفرون، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. قال الله سبحانه وتعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يمكن تقف على هذا أن الأرحام والأولاد لا تنفع، لأن كل إنسان ينشغل بنفسه، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فلا تنفعكم أرحامكم التي من أجلها عملتم هذا، ولا أموالكم ولا أولادكم أيضا الذين عملتم هذا من أجلهم. قال سبحانه يوم القيامة، إما أن يكون المعنى أنها لن تنفعكم يوم القيامة، هذا وجه، أو أن يكون المقصود لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. هنا قف، ثم قال يوم القيامة يفصل بينكم، يعني يوم القيامة يفصل الله بينكم، وليس المقصود هنا الفصل الحكم، وإنما المقصود التفريق، بأن كل أحد يعني مشغول بنفسه وملتهن بحاله، والله بما تعملون بصير. فأشار هنا إلى البصر، بصير سبحانه، يعني ما عملت يا حاطب وما أسررت وما كتبت وما أرسلت فالله تعالى يعلمه.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسن العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.